بسم الله الرحمن الرحيم. السابع: قد عرفت أن المانع من إجراء الآثم في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو علم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف، وهذا العلم قد ينشأ من اشتباه المكلف به كما في مشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى. هذه مسألة الخنثى قرأنا في بحث القاطعة. هنا يكرر بالمناسبة لأننا قلنا في شبهة المحصورة التحريمية الاحتياط واجب ولا يجري أصالة الآثم، أصالة البراءة، أصالة مثلا الطهارة في المشتبهين، وبينا سابقا لمعج لأن إجراء الآثم في الطرفين يستلزم مخالفة عملية قطعية وهذا لا يجوز. فإذا علم المكلف إجمالا بأن التكليف 100% توجه إليه وإنما يشك في المكلف به، فهمتم؟ فهذا العلم الإجمالي يقول يعني التردد من أين يجي؟ الإجمال من أين يجي؟ في المكلف به. الإجمال تارة ينشأ من المكلف به يكون مثلا كعسين، أيهما مثلا خمر؟ لو كان كاس واحد ما كان اشتباه، بما أن هناك كعسان صار سبب الاشتباه، وطارة هذا الإجمال ينشأ من نفس المكلف، من نفس المكلف يكون منشأ الاشتباه والإجمال في المكلف به، فهمتم؟ مثلا المكلف كان خنثى المشكلة، خنثى على قسمين طارة واضحة، يعني هناك بيان في الروايات مثلا علامات، لو كان هذه العلامة ذكر، لو كان هذه العلامة فأنثى، لو لم تكن علامات مميزة تسمى بخنثى المشكلة. وفي خنثى المشكلة قولان، قول بأنه طبيعة ثالثة، إذا قال طبيعة ثالثة ليس ذكر ولا أنثى أيضا لا نبحث في علم الإجمال، ما في، فهمتم؟ بعد يجوز له مثلا أن يلبس اللباس المختص بالرجل بالمرأة بأي مثلا نحو، هنا ما ليس لنا بحثنا في أي صورة، لأن الخنثى في الواقع ليس طبيعة ثالثة، في الواقع إما يكون ذكرا أو أنثى، فهناك يعلم بعلم الإجمالي الخنثى إما لباس المختص بالرجل عليه حرام، وإما لباس المختص بالمرأة عليه حرام، فهمتم؟ فأحد المثل خطابين قطعا توجه إليه، لا تلبس لباس الرجل مختص بالرجل أو لا تلبس لباس المختص بالمرأة، فإذا المكلف به هو اللباس، هو اللباس، ومنشأ الاشتباه كان نفس المكلف، لأن نفس المكلف لو كان ذكرا لما يقع الاشتباه، لو كان أنثى مسلمة لما يقع الاشتباه، بما أن المكلف ليس محرز أنوثيته أو ذكوريته فإذا صار منشأ الاشتباه في المكلف به، فهمتم؟ أصل التكليف يعلم بعلم الإجمالي بأنه توجه إليه، منتهى مسألة الخنثى يكون من قبيل خطاب المردد، لأن قرأنا تارة يكون في علم الإجمالي خطاب واحد معين مكلف به مردد بين أمرين، لا تشرب الخمر معين، الخمر المردد بين الكافرين، خطاب واحد، وتارة لا، هناك خطابان والمكلف يعلم بأن أحد الخطابين قطعا توجه إليه. إما مثلا لا تشرب هذا الكأس، احتمال أنه خمر، وإما لا تتصرف مثلا في هذا اللباس مثلا لأنه غسبي، إما لا تتصرف في مال غسبي توجه إليه، وإما لا تشرب الخمر. فالتنبيه الأول قال لا فرق في وجود الاحتياط بين أن يكون خطاب واحدا معلوما بالتفصيل أو قال خطاب مردد بين الخطابين، في صورتين يجب الاحتياط. واضح هذا؟ ثم في الخنطة كان البحث في جهتين. الجهة الأولى في وظيفة الخنطة، وظيفة الخنطة ما هي؟ الشيخ يقول وجوب الاحتياط. والأخرى جهة الثانية عن البحث، وظيفة الآخرين مع الخنصة، بقية كيف مثلا يعاملون مع الخنصة. فيقع البحث في جهتين. أما قلنا في الجهة الأولى نظر الخنصة إلى الرجل والمرأة، ومثلا لبس مثلا الخنصة لباس الرجل والمرأة، مختص بالرجل ومختص بالمرأة، واستماع الصوت مثلا الرجل والمرأة إلى آخره. في جميع هذه الموارد يقول الشيخ الأنصاري وظيفة الخنصاء وجوب الاحتياط، يجب أن يحتاط، فهمتم؟ وأما وظيفة الآخرين كيف؟ هل يجوز أن ينظر الرجل المسلم والمرأة المسلمة ينظر إلى الخنصاء أم لا؟ يسمع صوتها أم لا مثلا؟ وهكذا بقية المسائل والوظائف. بعد شيخ الأنصاري في هذه الجانب يقول لا، لا يجب الاحتياط على الآخرين. السابع، قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشترهين بالشبهة المحصورة المانع هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف. خب إذا علم بالتكليف وأجزى الأصل في طرفين المشتبهين ويرتكب المشتبهين، يلزم مخالفة العملية قطعية للتكليف المعلوم إجمالا، وهذا حرام كما قرأنا سابقا، مخالفة العملية القطعية حرام. وهذا العلم الإجمالي، هذا العلم إجمالي، منتهى الشيخ الأنصاري إذا يقول وهذا الإجمال قد ينشأ كان أحسن. الإجمال قد ينشأ من المكلف به، وقالة ينشأ من المكلف إجمال، أما علم لا، العلم يجي من طرق أخرى، فهمتم؟ وشيخ هنا ما عبر بهذا التعبير. الآن أنتم تزيفون وهذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يعني الإجمال من أين يجي؟ الاشتباه من أين يجي؟ قد ينشأ من اشتباه المكلف به، بما أن المكلف به متعدد فلذا يقع الاشتباه. لو كان مكلف به كاسا واحدا ويقع الاشتباه؟ لا، ما يقع الاشتباه، تعدد المكلف به صار منشأ للاشتباه. فقلنا الاحتياط واجب ام لا؟ الاحتياط واجب. كما في المشتبه بالخمر، كأسان كان احدهما خمرون، تعدد الكأس صار سبب اشتباه، على سبب الاشتباه. احد الكأسين نجس، تعدد الكأس صار سبب الاشتباه. ونحوهما، احدهما ميتة مزكى وميتة، احداهن مثلا اجنبية، تعدد المثانة على النساء صار سبب للاشتباه. وتارة علم الإجمالي والاشتباه ينشأ يقول من نفس المكلف، نعم لا في شك المكلف بها، فأنتم أما منشأ الاشتباه يقول قال من جهة المكلف، كما في الخنصاء العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه على الخنصاء، خب لو کان خونسا خونسا مسلم ما کان اشتباه، ما کان اشتباه. لو کان ذکر مسلم ما کان اشتباه. فاذا من شو الاشتباه نفسه الخنصاء العالم بعلم الإجمالي. وهذا يعني مسألة الاشتباه الخنصاء من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب، يعني يكون من قبيل خطاب المردد، يعني الخنصاء يعلم بأن أحد الخطابين قطعا توجه إليه 100%، إما لا تلبس لباس المغتسل الرجل أو لا تلبس لباس المغتسل المرأة. كما أن الإنسان غير الخنصاء إذا علم إجمالا بأن إما بأحد الخطابين إما توجه إليه خطاب لا تشرب الخمر، وإما توجه إليه خطاب لا مثلا تتصرف لا تلبس ثوب المغصوب. وسابقا إذا تتوجهون يقول وقد عرفت في الأمر الأول تنبيه الأول أنه لا فرق في وجوب الاحتياط بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين، مثل كعتين أحد هو خمرون، خطاب واحد لا تشبه الخامر موجود مثلا معلوم وجود موضوعه بين الكعتين مشتبهين الكعتين، ولا فرق بين مدى خطاب الواحد وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين إما الإناء وإما الثوب. في مسألة الخنصاء إما لباس الرجل وإما لباس المرأة. طب في سورتين قرأنا الاحتياط واجبون، واضح؟ الاحتياط واجبون. وقلنا من الخارج بأن بحث مثلا في الخنصاء من باب علم الإجمالي إذا لم يكن الخنصاء طبيعة ثالثة، لو كان طبيعة ثالثة هذه الأبحاث كلها ما يجي، فهمتم؟ أما لو قلنا بأن الخنصاء إما في الواقع ذكر أو أنثى وليس طبيعة ثالثة بعد يجي هذا البحث علم الإجمالي في الخنصاء. وعلى هذا بناء على أن مسألة الخنصاء كان من قبيل خطاب المردد فيحرم على الخنصاء كشف كل من قبليه. آلة الرجلية مراد ليس هنا قبلي القبل والدبر في إنسان المسلم الذكورية مسلم الأنثية، مراد من القبلي يعني القبل والدبر، ومراد هنا من قبليه يعني آلة الرجلية والأنثية يعني. وأما الدبر قطعا هو حرام يعني كشفه لغير المحرم لأن أحدهما عورة قطعا، إما آلة الرجلية عورة وإما آلة الأنثية حورة. خب إذا كان هكذا يعلم الخنصاء إما توجه إليه خطاب مثلا الرجل لا تكشف مثلا عورتك أيها الرجل هل غير المحرم، وإما خطاب لا تكشفي أيها المرأة عورتك لغير المحرم، فهمت؟ يعلم بأحد الخطابين، فإذا يجب عليه ستر مثلا آلة الرجلية والأنوثية عن الجميع، عن الرجل وعن المرأة. وهكذا والتكلم وظيفة الخنصاء الآن بحثنا في وظيفة الخنصاء مع الآخرين يعني، والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة، بدون الضرورة فلا يجوز الأجنبي رجل أجنبي يتكلم مع الأجنبية أو أجنبية تتكلم مع الأجنبي. في رواية يقول لا يخلو مثلا رجل وامرأة أجنبيان إلا وثالثهما الشيطان، يعني كلمة الشيطان موجود هذا خطر يعني، فهمتم؟ في الإسلام دقة مثلا دقة عجيبة يعني في هذه الأمور، يعني في عدم ارتكاب ابتلاء بالفحشاء حتى يكره أن يجلس الإنسان في موضع المرأة ما دام كان مكانه حرارة فيه حرارة. يعني يهيج الشهوة أم لا؟ إذا كان مكانه حار إذا يلبس يهيج مثلا الشهوة، فإذا يبتلي مثلا بالفحشاء. هنا يقول يحرم على الخنثى أن يتكلم مع الرجل والمرأة إلا لضرورتين، الضرورات تبيح المحظورات بعدهم. فإما توجه إليه خطابا لا تتكلم مع مثلا الرجل أو لا تتكلم مع المرأة، أحدهما قطعا توجه إليه، فيجب الاحتياط. هذا بالنسبة إلى التكلم. وكذا استماع صوتهما، صوت الرجل والمرأة إلا لضرورتين، بمقدار الضرورات خارجة، وغير الضرورات اختيارا لا يستمع إلى صوت الرجل أو المرأة، لأن أحد الخطابين قد أنت توجه إليه، إما لا تسمع صوت الأجنبي وإما صوت الأجنبية قد أنت توجه إليه. إلى هنا بيّن وظيفة الخنثى المشكلة بأن وظيفته حر وجوب الاجتناب في هذه الموارد، فيلبس لباس المشترك بين الرجل والمرأة بالنسبة إلى اللباس، لا يكون لا مختص بالرجل ولا مختص بالمرأة، والتكلم والسماع بمقدار الضرورة، والنظر بمقدار الضرورة يعني. أما وظيفة الآخرين مع خنثى كيف؟ يقول وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها. لما؟ لأن الرجل إذا ينظر إلى الخنثى كان من باب الشبهة الموضوعية، هذا المائع حمض أو لا، يجب الاحتياط أو لا، لا يجب الاحتياط، هذا الشخص هذا الخنثى رجل حتى يجوز أو لا مرأة حتى لا يجوز، شبهة موضوعية فيجزأ صارة الإباحة والبراءة. والمرأة أيضا إذا تنظر إلى مثلا الخنثى هو شكل موضوعي بدلي العلم الإجمالي ما في بعد، هذا رجل حتى يكون حراما أو امرأة حتى يكون جائزا، فجاء صارة الحل والبراءة فيجوز لهما. وهكذا يقول استماع صوتها والنظر إليها أيضا لأصالة الحل، أصالة البراءة في النظر وفي استماع الصوت، بناء على عدم العموم في آية غزة للرجال وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداع. فشوفونا في آيتان، آية للمؤمنات أن يغزوزن من أبصارهن إلا على بعولتهن إلا على كذا وكذا، آية غزة نذر بالنسبة إلى المرأة قطعا له عموم، العموم موجود، فهمت؟ من بقرينة الاستثناء لا بد أن يكون مستثنى عاما. وأما آية على المؤمنين أن يغزوا من أبصارهم هذا محل كلام، هل له عموم أم لا، فهمت؟ هل له عموم أم لا، يقول بعضهم فيه عموم وبعضهم آخر يقول ليس له عموم. الآن يقول النظر الرجل إلى الخنثى يكون مثلا حلالا بناء على عدم العموم في آية الغزو للرجال، على المؤمنين أن يغزوا من أبصارهن، يعني ليس معناه من كل شيء إلا ما خرج بالدليل، وفي الخنثى ليس دليلا فيحرم أن ينظر إلى الخنثى، ليس له عموم، العموم لا موجود، وإلا يلزم تخصيص الأجساد، كثيرا من الأشياء مثلا حلال للرجل أن ينظر فيه، وتخصيص الأجساد لو كان له عموم مستحجر وقبيح، فليس للآية عموم، بل كان حرمة النظر إلى شيء معهود. على المؤمنين أن يغزوا من أبصارهم يعني من النساء المسلمات، كان معهودا، وخنثى ليس النساء المسلمات، فإذا بشكل بدوي شبهة موضوعية تجزي أصالة البراءة. بناء على عدم العموم في آية الغزو للرجال، وبناء على عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء على النساء لإشهاد. في مثلا آية أخرى ولا يبدين زينتهن إلا أو للنساء مثلا النساء حاضر. الآن هذه الآيات يمكن أن نتمسك أمر موجود يتمسك بعمومه بأن نقول بأن هذا الخنثى داخل في العموم في الحرمة يعني ليس داخل في الاستثناء يعني الاستثناء مثلا يكون رجل مثلا بعولتهن أو أبائهن أو كذا أو مثلا نساء كان وليس هناك دليل أن يكون مثلا الخنثى داخل في المخصص أو داخل في العموم فيكون شبه مصداقية أم لا. وفي الأمس قرأنا إذا كان على الشك في كون الشيء من مصادق المخصص ها؟ من مصادق المخصص النساء يعني هل هذا امرأة ها أنثى حتى يجوز مثلا إبداء الزنا أو لا يكون حتى يكون حراما فإذا لا يمكن التمسك بعموم لا يبدين زينتهن لأن شبه مصداقية للمخصص وشبه مصداقية قلنا لا يمكن أن يتمسك بالعموم فإذا العموم ما فيه حتى يحرم على المثل على النساء إبداء الزينة بالنسبة إلى الخنثى فلا إشكال في إبداء الزينة. نعم وعدم التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لما لاشتباه مصداق المخصص من جملة موارد جواز إبداء الزينة المرأة للمرأة إذا يبدي زينتهن لا إشكال وهذا مرأة الخنثى أو لا لو كان مرأة من مصادق المخصص لو لم يكن مرأة لم يكن لا يمكن أن تخرج هذا مثلا الخنثى عن تحت المخصص وتدخل تحت العموم لا تبدين زينتهن هذا لا يمكن لأن في شبهة مصداقية لا يمكن التمسك بالعموم لأنه يكون إثبات الحكم موضوع بالحكم إثبات الموضوع بالحكم مستلزم للدور باطلون. وكذا يحرم على الخنثى التزويج والتزوج لا يصير مثلا أن يصير زوجة لشخص أو زوجا يأخذ له مثلا زوج لما لوجوب إحراز الرجلية في الزوج وإحراز الأنوثية في الزوجة وهذا ليس محرز الرجلية ولا محرز مثلا الأنوثية فلذا لا يجوز له التزويج. إذ الأسلوب إذا شككنا الأسلوب عدم التأثير العقل في وجوب حفظ الفرج إذ الأسلوب عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج مو عدم الوجوب وجوب إذ الأسلوب عدم تأثير العقد شوف إذا لم يكن مسلم الرجل والمرأة العقد أثر أم لا الأسلوب عدم التأثير. وأيضا قبلا كان عليه وجوب حفظ الفرج أم لا الآن الأسلوب وجوب حفظ الفرج يعني لا يبدي فرجه للآخر. طب لو صار الزوج أو زوجة لابد يكشف مثلا فرجه للآخر مو البنت يقال لأنها قالت لأمها إذا أنا في ليلة الأولى رحت في بيت زوجتي هل أنا أكشف مثل سروالي أو لا؟ قال إذا أنت تكشف سروالك أحسن وإلا هو يكشف بالقهر إذا أنت تكشف أولا أحسن فهمتم؟ في مسألة الزواج لابد من إبداء مثلا الفرج وقبل هذا العقد كان حرام إبداؤه الآن نشك ونستصحب وجوب حفظ الفرج. نعم هو اليوم الأربعاء هذا المحضر يكفي بسم الله الرحمن الرحيم ما في شوية في مسألة بحثنا كان قبلا فيما قصص العلماء. قصص العلماء كيف هم وصل إلى مراتب عالية من العلم والتقوى والزهد. وكان موضوع سابقا تذكرون الاهتمام والجدية. الاهتمام والجدية خصوصا في الظروف الصعبة، خصوصا الآن ظروفنا الآن من الظروف المشكلة مع هذا الحرب خصوصا بالنسبة للعراقيين، ولكن الشخص الشجاع دائما لا يستسلم للمشاكل، بل حتى الإمكان يخضع المشاكل هو يكون ويغلب على المشاكل ويقهر على المشاكل. فلذا إذا نتوجهون بالنسبة إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني إلى آخر قدرته، وهو ما مثلا استسلم للعدو للجيش وما للسعد، ما دام يقدر على حمل السيف ما وزع السيف عن من يده وقاوم إلى آخر مثلا لحظات حياته. الإنسان القوي دائما يتغلب على المشاكل، فهمتم؟ لا يستسلم على المشاكل. الإنسان الضعيف فورا يستسلم للمشاكل. إذا مثلا صار مرشح أنا سألت أنه يقول ما أنزل الدرس ينام، فهمت؟ والشخص القوي لا يستسلم للرشح. إذا صار مرض أخرى أيضا الشخص الضعيف يستسلم، ما الإنسان القوي لا يستسلم لهذه الأمور. إذا مثلا مات أحد أقاربه الإنسان الضعيف فورا مثلا يجلس ويبكي مثلا ليالي وأيام، الإنسان القوي لا فيتناسى، لو لم ينسى يتناسى تعمدا المصيبة، وهو يعمل ويتقدم في مقصوده ومراده. فلذا من جملة الأشخاص وعلماء الذين ذكروا بأنه كان له جدية عجيبة ولا يستسلم لأي ظرف من هذه الظروف الصعبة والمشاكل في المرض والقلق، وهذه الأمور أصلا لا تعيقه عن عمله وتأليفه. يقولون صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العامري، صاحب مفتاح الكرامة، مفتاح الكرامة لم يتبعون بالتحقيق، يعني بما يصير 40 أو 50 مجلد، مثلا 10 مجلدات ضخمة بتبع المذاهب القديم الحجر. هذا العالم الجليل تلمذ عند في كربلاء عند الجماعة من العلماء في كربلاء، وثم رحل إلى النجف وتلمذ عند بحر العلوم وعند كاشف الغطاء الشيخ جعفر الكاشف الغطاء، ونقل عن بنته، وبنته كان امرأة جليلة فاضلة، بأنها حكت عند صاحب الجواهر بأن ما رأيت في حياتي بأن والدي لا ينام من الليل إلا قليلا، وما رأيت في حياتي حينما مثلا أقوم لصلاة الصبح أن يكون أبي نائما، يعني دائما كان في أول السحر هو مستيقظ وهو يكتب ليلا ونهارا وفي جميع أوقاته، حتى الشيخ الشريعة الإصفهاني وهو يقول بأن سيد جواد العاملي في آخر جزء من الإقرار من مفتاح الكرامة، في آخر جزء من الإقرار قال وأجمعت الإمامية بأن اشتغال بالعلم في ليلة القدر أفضل من الأدعية الماسورة والعبادات في ليلة القدر. أجمعت الإمامية. فلذا وهو في ليالي القدر يكتب، وهو يقول أنا أترك مثلا بقية أعمال وسنن وأشتغل بالكتابة، فيقول بأنه يقول في هذه شهر رمضان هذه السنة كتب في كتابه بأني كتبت 7 أجزاء أو 9 أجزاء أو 10 أجزاء من مفتاح الكرامة في شهر رمضان مع الدقة ووسعة هذا الكتاب، لأن كتاب أوسع وأشمل بالأقوال، كتاب أشمل وأوسع مثلا بالنسبة إلى نقل الأقوال إلى زمانه، يعني ما قال كتاب أوسع وأشمل من مفتاح الكرامة. ومن تاريخ كل مجلد، كل مجلد كل دفتر يتبين مدى مثلا جهده. انا ما الليلة شفت هذا، والا انا في دفاتر موجود يعني في نهاية الدفتر كتبت يعني ماذا في ساعة مثلا ثلاثة مثلا بعد نصف الليل او اثنان بعد نصف الليل او في السحر او في ليلة العيد انا كتبت هكذا، لكن الليلة رأيته تاريخ مثلا نصف جواد العاملين كانوا هكذا. وهذا دليل في بعض مثلا كتبه قال ان مثلا انهيت مثلا هذا الكتابة في ساعتين بعد نصف الليل او في ليلة العيد او في ليلة مثلا القادر او في السحر مثلا صبيحة كذا، يعني هذه التاريخ الموجود دليل على انه كان مجدا ومجتهدا ودائما كان يكتب حتى وفق لكتابة هذا الكتاب العظيم الملجا ومرجع لجميع مثلا الفقهاء. منتهى بعد صاحب الجواهر جاء وجمع مفتاح الكرامة وكشف اللسان بقية، يعني بعد هذا الكتاب سقط عن الدولة الذي كان أو قبلان له بعد الجواهر، يعني لأن الجواهر جمع ما كان في هذه الكتب. المهم صاحب مثلا مفتاح الكرامة كان بجدية عالية وعدم خضوعه للمشاكل وتغلبه على المشاكل وفق بأنه كتب كتب عديدة، من جملة كتبه مفتاح الكرامة قلنا بتبع الجليل يمكن 40 أو 50 مجلد يسير. ومن لطائف صاحب مفتاح الكرامة مع أستاذه بحر العلوم، يقال بأن بحر العلوم أعطى له شاميين، يعني النقد في ذلك الزمان كان يقال باسم الشامي، ليرتين مثلا شاميين درهمين شاميين، أعطى له حتى يوصل إلى شخص معين محتاج الفقير، وهو أخذ من بحر العلوم الشاميين وأوصل إلى الشخص المحتاج والفقير، ثم أرجع حتى يخبر أستاذه بأنه أوصل الشاميين إلى الشخص المحتاج. يقال حينما جاء وكان بحر العلوم مشغول بالمطالعة وما أراد أن يزاحمه في مطالعته، فلذا كتب ورقة وفي هذه الورقة مكتوب هكذا مثلا الورقة الشاميين قد دفعتهما، ومهر وختم الورقة حتى يؤتى مثلا لأستاذه، ولكن ختمه كان منعكس الورقة وصل إلى يد بحر العلوم. بحر العلوم نزل لأن الشاميان مبتدأ، هذا مجرور، ها؟ فهل لابد أن يقول الشاميان قد دفعتهما وهو تسمى شاميان. فلذا بالبداهة قال المبتدأ المرفوع جاء منتكسا، منتكس منعكس يعني، والمهرف الكتابي منعكسا، مهرها ايضا منعكس والمبتدا ايضا منتكس، مجرور مرفوع جاء مجرور. فوصل الخبر الى في الجواب العاملي وهو فورا بالبداهة، تشوف اللطافة يعني، بالبداهة اجاب قد عكس المهر اختلال وهمي. خب اختلال الوهم من اين جاء؟ إذ لم يكن لي فيهما من سهم. هذا أظهر فقره أيضا، أظهر فقره أيضا، وهو أيضا يتمنى يا ليت يكون في شاميين لي أيضا نصيب وسهم. هذا بهذا البيت يعني إشارة إلى أنه كان محفظ فقير أيضا، حتى يتوقع بأنه كان شريكا في السهمين، بما أن في شاملين ما قال له السهم، الوهم اختل هنا. ونعم ف يعني ختم المهر منعكس. بعد والمبتدأ المرفوع، والمبتدأ المرفوع لما هو لما لما عرض لما عرض على الإمام العلوي انخفض. فهنا من المرفوع والانخفاض أراد معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. خب المبتدا مرفوع عالم العالي، أما حين عرض حين نزل عند الإمام العلوي يعني بحر العلوم عليه أن ينخفض بعد، يصير مجرورا. والمبتدا المرفوع لما عرض على الإمام العلوي انخفض، لعجز التواضع المبتدا صار مخفوضا مجرورا. هذا من اللطائف بين الأستاذ وبين هذا التلميذ. الحمد لله رب العالمين.